أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه أن هذه مباحث مباحث الحجة يكون موضوعها ما يحتمل أن يكون حجة منجزة ومعدلة، يعني يحتمل أن يحتج الله بها علينا ونحصل بها الحكم الشرعي. ومما يحتمل أن يكون حجة أيضا هو القياس. فعقد المصنف هذا الباب، الباب الثامن لبحث القياس. قال: الباب الثامن القياس تمهيدا. إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه. القياس من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام. علماء الإمامية أفضل العمل بالقياس، ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية عليهم السلام، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، يعني ومن الفرق الأخرى أيضا أبطل العمل به، والظاهرية أبطل العمل بالقياس أيضا. ابن حزم عنده كتاب اسمه إبطال القياس وهو من الظاهرية. قال: وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له، يعني للقياس، وزنا. وأول من توسع فيه في القياس في القرن الثاني هو أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط يعني القياس في عصره، وأخذ به الشافعية والمالكية، وقد بالغ به جماعة بالقياس، فقدموا القياس على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، يعني الحديث رواية إذا خالفت القياس يكون هذه الرواية باطلة لأنها خالفت القياس، يعني إذا تعارض عندهم القياس مع الرواية يقدمون القياس ويؤولون الرواية، يوجهون الرواية. وربما صار بعضهم يؤول حتى الآية القرآنية بمن؟ بالقياس. فإذا آية قرآنية مثلا الظاهر منها حكم شرعي واضح والقياس يقول شيء آخر، يقول هم يضطرون شنو؟ يضطرون إلى العمل بالقياس وتوجيه وتأويل الآية، لأنهم عندهم القياس يرجع إلى قطع لكم أدلة خاصية الكلام عنها إن شاء الله. قال: ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل بالقياس، وقد شاع عنهم عليهم السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعا. ومناظرات الإمام الصادق عليهم السلام مع القياسيين معروفة، سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له، يعني الإمام الصادق قال لأبي حنيفة فيما رواه ابن حزم، قال الإمام: اتق الله يا أبا حنيفة، يعني اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول: قال الله قال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، يعني رأينا رأيا يخالف ما سمعناه من الرواية، فلنا رأي ولنا قياس. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريق آل البيت ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علوم آل البيت أعوزهم العلم بأحكام الله، وهذه نتيجة واضحة، لأنهم عندهم أن السنة تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت السنة تنتهي بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، والأحكام التي بينت بحسب القرآن وبحسب الروايات هي أحكام يعني لا تكفي، يعني العفو النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة بحسب الظاهر لا تكفي لبيان كل تفاصيل الشريعة، كل تفاصيل الأحكام وكل الابتلاءات الموجودة. فمن هنا أحس بنوع من أنواع النقص، أنه لدينا مشاكل كثيرة فقهية لا نجد الجواب لا في الكتاب حسب مدعى ولا في السنة التي هي انتهت كما هم يرون. يعني فلما رأوا هذه المفارقة اضطروا أن يوجدوا بدائل لأي شيء، بدائل للكتاب وللسنة يرقعون فيها بهذه البدائل النقص المدعى في النصوص. فابتكروا عدة بدائل. أول البدائل هو الإجماع لأجل إثبات خلافة الأول. أيضا من البدائل قول الصحابي، قال الصحابي هم قول حجة، الصحابي صار هو بعد مصدر من مصادر التشريع. تركزوا على قول الصحابي حتى يوجهون كثير من تصرفات الصحابة التي كانت بلا دليل، كانت تصرفات اجتهادية محضة، كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. هاي الحكاية خطرة، يعني أنت تحرمهما وتعترف أنهما كانتا على عهد رسول الله، إذن هذا يحتاج إلى أن نجعل لقولك حجة لأنك محترم عندنا. فجعلوا قول الصحابي حجة، وجعلوا الاستحسان حجة، وجعلوا شرع من قبلنا حجة إلى الآن. ومن ضمن الحجج التي جعلت وباب، وهو باب واسع صنعوه وجعلوا له حجة، هو باب القياس. لهذا يقول المصنف: أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما خالف النص، فيما يخالف النص عليكم السلام، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص. يعني كما وضحت لكم قبل قليل أن تصرفات بعض الصحابة كانت مخالفة للنص، فنحتاج أن نرقع تصرفات هؤلاء الصحابة حتى تظهر أنها منسجمة مع الشرع. وإلا كما قلت لكم أكو تحدي بقوة هذا التحدي، لو أن علي عليه السلام قال كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما لشنعوا وقالوا ما قالوا، لو أن الصادق عليه السلام قال كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما لا واضح كيف يكون التشنيع. لكن هذه الكلمة لما صدرت من غير علي ومن غير الإمام الصادق لما عليكم السلام، لما صدرت من عمر مثلا، لا بد من توجيهها، لأن الرجل محترم عندهم وهو خليفة كبير وكذا. فاحتاجوا كما قلت لكم أنهم يرقعون هذه الأمور بأي شيء، بابتكار وسائل من الوسائل هو القياس. يقول المصنف: بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك يعني تحكيم الرأي عذرا مبررا لمخالفة النص عليكم السلام. فبواسطة الرأي والاجتهاد يتبرع أبو حنيفة، يتبرع الشافعي، يتبرع كثير منهم لشنو؟ لتبرير ما فعله أعاظمهم. لماذا؟ لا لمجرد التبرير ولمجرد الاحترام والتقديس، لا لأجل الموضوعية، لا لأجل الإنصاف، لا مجرد هكذا تبرير لا أكثر الأقل. وعلى هذا الكلام بعد ماكو مخطئ، بعد يمكن أن حتى يزيد، يمكن أن يكون يزيد على حق، حتى اسمه معاوية يقتل حجرا والطرفين هم كلهم على حق، لأن نفس التبرير نفس طويل. لهذا يقول: بل حكم الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قتل من؟ قتل مالك بن نويرة. وفي الحقيقة كما هو لعله واضح ونوهت له أكثر من مرة أن فكرة حروب الردة هي من باب ضرب العصفورين بحجر واحد، وأن التركيز الأساسي على حروب الردة هو لأجل أنه لا تحصل نوع من أنواع الارتداد عن خلافة الأول، مو الارتداد عن الدين. الحقيقة كثير من القبائل كانت تؤمن بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام وقد بايعوه في يوم الغدير، ففي ذهنهم أنه هو الخليفة لا غير. فلما جاء لهم الرسول من قبل أبي بكر وطلبوا بأن يدفعوا الزكاة لأبي بكر، امتنعوا عن ذلك لأنهم بايعوا علي عليه السلام، فسلط عليهم سيف خالد، سيف أبي بكر المسلول سلط على هؤلاء. لماذا؟ لأجل أن ينتزع منهم الخلافة بالقوة. ومن ضمن الضحايا الذين وقعوا بهذه الفاجعة وبهذا الأمر هو مالك بن نويرة. نعم. فيقول طبعا اسمه خالد لم يكتفي بقتل مالك بادعاء أنه مرتد، إنما ماذا فعل؟ خلى بزوجته. ونعم لهذا يعني دخل بها كذا زنا بها يعني. فمن جهة قتل مالك، قد يلتز يعني قد يقال بوجود تبرير معين عليكم السلام، ظنه كافرا ظنه مرتدا، لكن كيف تفعل هذا بزوجته؟ زين، فالخليفة الأول كما هو نفس التبرير برر الفكرة. نعم، قال لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن الوليد وقد خلا بزوجته ليلة قتله، فقال عنه يعني قال أبو بكر، قال أبو بكر عن خالد تبريرا لما فعل، قال بكل بساطة إنه اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ بكل بساطة. هذه العبارة الصغيرة يمكن لها أن تبرر قتلا في الناس وأفعال شنيعة، افعل ما شئت، والتبرير الذي التبرير العجيب الغريب الذي يمكن أن يخلصك من كل المشاكل هو أنك اجتهدت فأخطأت. فعائشة اجتهدت فأخطأت، وقتل من قتل، قتل مئات الناس مثلا في حرب الجبل، اجتهدت وخوف، اجتهدت فأخطأت. وأيضا معاوية هو في الجنة، والذي حدث لم يحدث شيء، الذي يحدث هو عبارة عن اجتهاد منه فأخطأ. يزيد هو في الجنة مع الحسين، يعني عمان في الجنة، الذي حدث لا فوضى، هي عبارة عن فوضى، اجتهد فأخطأ والجميع في الجنة، وهكذا عبارة عن فوضى والجميع سيدخل الجنة بطريقة اجتهد فأخطأ، وهذا عين الظلم في الحقيقة. قال وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاده، يعني يقاد خالد به يعني بمالك، ويقام عليه الحد، الحد على الزنا يعني زين. وكان الرأي والقياس، يقول المصنف كان هذا الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين. نعم، حتى بدأ البحث فيه لتبين هذه عبارة اجتهد فأخطأ، كما ذكرت لكم هي عبارة من العبارات المهمة المطاطية التي تحتمل أكثر من معنى. شنو اجتهد فأخطأ؟ يعني شنو اجتهد فأخطأ؟ كما قلت لكم يمكن أن يكون حتى أكفر الكافرين وأشد الناس، حتى إبليس هو مجتهد فأخطأ. إذا هذه الفكرة يمكن أن نبرر الأمر لكل، ما يمكن أن يوجد إنسان يعني يمكن أن ما تشمل هذا، يمكن هذه العبارة تشمل كل أحد. لهذا هم انتبهوا أنه هذه طريقة اجتهد فأخطأ، طريقة يعني سيف ذو حدين، يمكن أن ينفع ويضر كثيرا، لأن حتى الذي نريد أن نقتص منه، نريد أن نقيم عليه الحد، يقول اجتهد فأخطأ. فاحتاجوا أن فكرة اجتهد فأخطأ، فكرة هذا الخليفة، خليفة اللي هو الخليفة الأول، هذه الفكرة نحتاج أن نطورها. فابتكروا منها، من هذه الفكرة البسيطة، من هذه العبارة ابتكروا منها فكرة القياس. لهذا يقول هي كانت غير واضحة المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس على الجانب السياسي، أنه السياسة تدخلت وكانت الخلافة مع القائلين بالقياس، فبعد صار تمويل وصار نوع من التأييد، صار شنو؟ قال وبعد ظهور شنو؟ النقاد له يعني القياس، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات للقياس، حتى صار القياس فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا من البحث منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول نحن نركز أنه حجة أم لا، أما إن ثبت أنه حجة نحتاج أن ندخل بالتفاصيل حقا، تفاصيل إن قيل أن القياس حجة نحتاج أن نقول كيف نقيس، ما هي تفاصيل القياس، ما هي شروط القياس، جريانه كيف يجري، اللي هم لديهم تفصيلات طويلة. وكما يقول مصنف علم صار مستقل القياس، يعني حتى قياس أبو حنيفة الآن، قياس طريقة أبو حنيفة جزء، أنت إذا طبقت المجتهدين المتأخرين منهم مع طريقة أبي حنيفة تجد اختلافا كبيرا. أبو حنيفة كان يجري في حالة دون حالة، وهم الآن يجرونه بضوابط جديدة، حتى أبو حنيفة جزء نيفل بيه وما يعرفه أصلا. أولا تعريف القياس، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل، هذا المحل هو الفرع. القياس بكل بساطة يعني أنا تكلت على وضوحه ما ضربت لمثال، ما أعتقد أن أذهانكم تماما جاهلة بالقياس، حاشاكم، يعني عندكم علم إجمالي بالقياس. القياس بكل بساطة أن يعمد الفقيه إلى أنه يأخذ حكما ثابتا بدليل غير القياس، حكم ثابت لموضوع، كما في رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جامع زوجته متعمدا في شهر في نهار شهر رمضان، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر فقال يجمع بين الكفارات، بما معناه يعني بما معناه أنه يجب عليه أن يجمع كفارة الجمع، يجمع بين كفارات العقد، يعني أنه هذه الكفارات ليست مخيرة بالنسبة له، لأن الجمع لأجل هذا السؤال هو سؤال أنه جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون تفاصيل كثيرة قال يجمع بين الكفارات، فهذا واضح. إذن هذا مطلب محتاج قياس، وين القياس؟ القياس بكل بساطة أنه أبو حنيفة يسأل عن من تعمد أكل الأكل في نهار شهر رمضان ولو بأن يأكل حبة واحدة من كذا من الرز أو ما شابه، حبة واحدة أو أي طعام سواء كان كثيرا أو قليلا طعام، لكن هذه المرة ليس جماعا. أبو حنيفة يقول لم يعني سوف نعمل القياس هنا، نعمل الرأي كيف؟ قال نقيس هذا الأمر اللي هو الأكل في نهار شهر رمضان متعمدا على الجمع في نهار شهر رمضان متعمدا، لا فرق بينهما، هذا مفطر وهذا مفطر. الأول اللي هو الأكل لا نعرف حكمه، ولكن الجمع نعرف حكمه ببركة شنو الرواية، فنسر الحكم الذي نسر الحكم للموضوع الذي عرفنا حكمه، نسر الحكم من هذا الموضوع من هذا أقصد هذا اللي هو الجمع إلى الذي نجهل حكمه إما اللي هو شنو في مثال الأكل، فيكون حكم الأكل أيضا المتعمد هو أيضا كفارة الجمع، هكذا يفعل هذا الرجل بهذه الطريقة، فيعبر عن الجمع الذي وردت فيه الرواية بأنه أصل، هذا هو الأصل، ويعبر عن الذي سئل عنه ولا يعرف حكمه اللي هو في مثال الأكل يعبر عنه هو بالفرع، وهناك فرع وهو الموضوع المجهول حكمه أولا وبالذات، وهناك أصل وهو الموضوع الذي علم حكمه بدليل خاص، وهناك علة مشتركة، علة مشتركة هو يعبر عنها بالعلة، هناك نعبر الآن ببساطة نقول هناك أمر مشترك بينهما وهو شنو؟ وهو أن هذا مفطر وذاك أيضا مفطر، واضح؟ كل واحد منهما مفطر، هذه العلة مشتركة. أبو حنيفة لم يجري القياس في كل شيء من دون أي علة مشتركة، يعني أنت لا تسأل أبو حنيفة عن حكم عن شيء مثل الموارد ليس فيه ارتباط، هو رجل يدعي أن هناك لا بد من وجود ارتباط بين الأصل والفرع، لا بد من نوع الارتباط يعبر عن الارتباط بالعلة المشتركة أو العلة يعبر عنها. زين، إذن هناك أصل وهناك فرع وهناك علة وهناك حكم، الحكم ثابت لمن؟ للأصل أو للفرع؟ للأصل، هو يسريه لمن؟ للفرع. زين، هذا هو القياس بكل بساطة ومع المثال. ما هو تعريف القياس؟ اختلفوا في تعريفه باعتبار دائما كما وضح لكم أكثر من خلال دراستكم الطويلة أنه التعاريف دائما تحتاج أن تكون تعاريف جامعة مانعة بالحدود وكذا، تكون منضبطة من جهة أنها مانعة من دخول الأخيار وجامعة، فصار اختلاف أيضا حتى وين وقع خلاف في تعريفه، يعني تعريف القياس تعريفا مضبوطا تعريفا جامعا مانعا. فيقول المصنف إن خير التعريفات له هو أن يقال هو إثبات حكم في محل، هذا هو الفرع للأصل، هذا هو الفرع بعلة، هذه العلة هذا هو أمر الثاني لثبوته، يعني الحكم في محل آخر هذا هو الأصل بتلك، يعني بسبب شنو تلك العلة التي هي موجودة وين في الأصل اللي هي الجامعة والعلة. والمحل الأول وهو المقيس اللي هو في مثال عن الأكل يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل أي القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية يا عملية عملية النقل هاي عملية التعدية، توجب هذه العملية عنده يعني عند القايس الاعتقاد يقينا أو ظنا بمن بحكم شرعي. لاحظوا إذن أن هناك عملية يقوم بها القايس وينتج من هذه العملية شنو الاعتقاد بحكم شرعي، فرقتوا؟ إذن هناك حكم شرعي هو نفس العملية نفس عملية القياس، الجواب شنو لا لا، نتيجة القياس أحسنت. هناك عملية يقوم بها القائس، ونتيجة هذه العملية شكون؟ يكون حكم شرعي. نظير الفرق الواضح بين المصدر واسم المصدر. نضرب تعريف العكس المستوي. عكس المستوي هو التبديل، ويطلق أيضا عكس المستوى على نتيجة التبديل، ماشي؟ فيقال هناك أو مثلا أو أي مثال آخر، القياس نفس الشيء ينطبق عليه الكلام. هناك عملية يقوم بها الإنسان، ها عملية، هاي العملية بالمعنى المصدري، ها هي غير شنو؟ غير النتيجة الحاصلة منين؟ من هذه العملية. واضح شلون؟ فنفس الشيء هنا نقول، نقول القياس عملية إثبات، الإثبات ليست نتيجة القياس. هاي الإشكال اللي نحاول أن نتبعه منذ الآن. الإثبات المراد بقولنا القياس إثبات كما هو عرفه المصنف، إثبات حكم في محل إلى آخر كلامه. هذا الإثبات لا يراد به الإثبات بمعنى الاسم المصدري، يعني لا يراد به شنو؟ نتيجة القياس. بل يراد بالإثبات شنو؟ عملية إسراء الحكم منين؟ من الأصل المن للفرع. هاي العملية ليست هي نتيجة القياس. نعم بعد وجود هذه العملية سوف شنو يترتب؟ ماذا يترتب؟ الحكم الشرعي الذي هو النتيجة. حسب راح المصنف راح يسخر الصفحة القادمة لبيان هذه لبيان هذا الكلام اللي ذكرته، ويحاول يعيده بأكثر من صياغة وإن شاء الله توضح كأنتم أكثر. لهذا يقول: والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع. شوف نفس قاعد يركز على الفكرة، فكرة أن هناك فرق بين نتيجة القياس وبين نفس القياس. القياس ليس هو الحكم الشرعي، هذا اللي إنما القياس عملية تمشي اسم النقل من أصل الفرع وينتج من ذلك الحكم الشرعي. لهذا قال: والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل بالحكم الثابت للأصل شرعا. فيعطي القائس يعطي حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب للأصل يعطيه المن يعطي للفرع الوجوب، وهكذا قال أعطى له الوجوب، وإن كان الحرمة أعطى الحرمة، وهكذا. ومعنى الإعطاء شنو؟ ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم. هذا الحكم مو شرعي، هذا الحكم بقوله يحكم مجرد الحمل، مجرد الإسراء. الحكم الشرعي ينتج من هذا الإسراء. قال أن يحكم بأن الفرع ينبغي، شوف ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع، شوف بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء والحكم أو الحكم هو الذي يوجب عنده، شوف يوجب عنده، إذا ينتج عنه ماذا؟ يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما الأصل من الحكم عند من؟ عند الشارع. في بعض النسخ الشاعر مكتوب خطأ. قال: ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل يكون ماذا؟ يكون هذا الإعطاء دليلا عنده. لاحظوا، إذا الإعطاء اللي هو عملية التسرية، عملية الإسراء من الأصل الفرع، هذا هو شنو؟ هو الدليل. نتيجة الدليل ماذا؟ إثبات الحكم الشرعي، وهو أن الشارع أيضا يقول بهذا الرأي، وعليه فالدليل هو الإثبات بالمعنى المصدري أو اسم المصدر مصدري. قال: وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وعملية إعطاء الحكم للفرع من قبل القائس. هذا الدليل. نتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية من القائس دليلا على الحكم الشرعي. هاي العملية اللي سواها إصلاح الحكم من الأصل للفرع، هاي العملية هي شنو؟ هي تكون دليلا على حكم الله. هاي العملية هي الدليل، مو النتيجة هي الدليل. النتيجة هو حكم شرعي. قال: لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني على التفصيل القادم بأن الشأن له هذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل، هذا التعريف، هذا الإشكال اللي هو صار ساعة يحاول يقرر جوابه. الإشكال هو هذا، يقول: أنتم عرفتوا القياس بأنه الإثبات، والإثبات هو نفس القياس، يعني هو الحكم الشرعي مثلا. فهم المستشكل أن الإثبات هنا بمعنى نتيجة القياس. قال: فأنتم عرفتوا القياس بالحكم الشرعي، والمفروض أنكم تعرفون القياس، تعرفون نفس القياس، لا تعرفون نتيجته. قال: بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، صار نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا علما للمستدل عليه. يقول المصنف: لا، وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل مو نتيجة الحمل، لا عملية الحمل هذا هو الإثبات. هذا الإثبات عمل من؟ عمل القائس أم عمل الشارع؟ عمل الله حسب عمل القائس، فهو شنو؟ فهو الدليل نفسه. لهذا قال عمل القائس وحكم القائس، لا أنه حكم الشارعي وهو الدليل، وهو الدليل هذا عمل عملية الحمل. وأما المستدل عليه اللي هو المغاير إليه فهو حكم الشارعي على الفرع، وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال بسبب ماذا؟ لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعده عن المناقشات. وأما تعريف القياس بتعريف آخر فقيل أن القياس هو المساواة بين الفرع والأصل. بعضهم عرف القياس قال هي مساواة بين الفرع والأصل. مصنف يقول لا، هذا تعريف مو دقيق، القياس مو نفس المساواة، لأنهم يقولون هم يقولون يعني أصحاب القياس يقولون أنه إنما يكون إنما يجري القياس، هم أصحاب العلماء الذين يعملون بالقياس يقولون هذه العبارة، القياس إنما يجري في مورد، يرى المورد يقول ما لو تساوى الأصل مع شنو؟ مع الفرع في علة. شوف إذن أكو قياس وأكو شرط من شراء القياس. شرط القياس شنو؟ مورد شو؟ ما هو مورده؟ مورده التساوي. أما ما هو هو القياس شنو؟ قياس غير مورد غير مصداقة، واضح شنو؟ فهذا في الحقيقة تعريف القياس بمورده. لكن احنا ننسى، انت تقول القياس يجري في حالة التساوي، هو شنو القياس؟ إذن هل يمكن تعريف القياس بالتساوي؟ لا، التساوي مورد من موارد القياس، أي القياس مفروض غير المورد ماله. لهذا يقول المصنف وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك في التعريف فإنه تعريف بمن؟ بمورد القياس، وليست المساواة قياسا. هم ما يقولون أن المساواة، هم يقولون هكذا عبارتهم، يجري القياس في مورد تساوي الأصل مع الفرع، فإذا القياس غير مورد التساوي. قال وعلى كل حال، وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. أركان القياس بما تقدم من البيان اتضحنا القياس أركان أربعة أركان. الأول الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، في مثال شان شنو؟ الجمعة في نهار شهر رمضان متعمدة. ثانيا الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا وهو في مثال الأكل في نهار شهر رمضان. ثالثا العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اختبت ثبوت الحكم وتسمى جامعة وهي في مثال شنو؟ المفضلية. رابعا الحكم وهو النوع، مو شخص الحكم، هم المفروض هنا إسراء النوع، نوع الحكم، نوع الحكم الذي ثبت للأصل اللي هو في مثال شنو؟ الحرمة، ونعم الحرمة أو عفوا الكفارة، كفارة الجمع مثلا. ويراد إثباته هذا الحكم من الفرع، وقد وقعت أبحاثه عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا بما يتعلق بأصل حجيته وما يصدر ذلك. وبهذا الكفاية البحث الثاني حجية القياس. إن حجية كل أمارة نعم تناط بالعلم، كما تقدم قلنا أنه كل أمارة كل دليل لا بد أن ينتهي للعلم، إما بأن يكون هو نفسه يفيد العلم كالقطع هو نفسه العلم، أو بأن يرجع علمه للعلم، هو ظني لكنه يرجع للعلم. فإذا القياس حاله حال خبر الواحد، حاله حال أي دليل آخر. احنا نقول لأنت أيها القياس حتى تكون حجة إما أن تثبت العلم بنفسك أو تثبت العلم بواسطة شنو؟ بواسطة دليل، يكون هذا الدليل هو القطع، هو العلم. يعني أنت دليل ظني، إما أن تكون دليل قطعي بنفسك أو دليل ظني ينتهي إما القطع. فلنرى أن القياس هل هو هذا أو ذاك. قال إن حجية كل أمارة تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي الأمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما، الصورة الأولى أن يكون بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرعي، الصورة الثانية أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين. فنقول أولا هل القياس يوجب العلم بنفسه؟ هل هو حجة بذاته؟ قال المصنف إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، وقلنا هناك يعني في المنطق في الجزء الثالث نعم الثاني أن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا احتمال، لأنه نقل حكم من جزء إلى جزء آخر، ما أكو دليل على أنه يفيد اليقين، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل حتى في عدة أمور إذا تشابه شيئان في عدة أمور لا يلزم شنو أن يتشابه في جميع الوجوه والخصوصيات. فمن الواضحات نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت هذه الوجوه يقوى يقوى، بس يقوى يعني يقطع، يصير قطع لا يصير قوة يكون. واضح شلون ذاك نوع من الو... يعني الظن يكون قويا، لكن هذا الظن يبقى ما يصير شنو قطع، هذا يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا، وحتى شنو يقرب من اليقين. الحدث سيغني من حق شيء لو ما يغني الحدث شنو فائدة ظنا يقوى، هذا كله مو كافي. احنا نريد ما قطع او لا، لانه الظن لا يغني من الحق شيئا. قال المصنف والقيافة في الفقه ها من هذا الباب، لهذا القيافة حرام، لا تثبت الجسم، لا تثبت النسب، الولد للفراش وللعاهل الحجر مثلا، وردت نصوص تبين جانب الحاق الولد بأبيه وما شابه. القيافة مبنية على التشابه، هذا خشمه يشبه خشم أبوه، يشبه خشم هذا الشخص، وإذن ما شلون والتصرف أهل الأمور اللي يعرف القائف مبنية على التشابه. احنا عندنا ضوابط شرعية للحاق الولد بأبيه وبأهله، ليست من نوع التشابه الظاهري الذي يستند إليه القائف، والقيافة من هذا الباب. ولكن كل ذلك يغني أو لا يغني؟ قال لا يغني من الحق شيئا، غير أنه إذا علمنا زين. إذا لا والله إذا احنا عرفنا أن الجهة المشتركة هي علة وعلة تامة، ما جيد ما عندنا مشكلة. إذا علمنا أن الجهة المشتركة بين الأصل والفرع علة وعلة تامة، هم بعد هو يثبت الحكم. كما في المثال المشهور، مثال مشهور شو يقول؟ يقول مثلا بالدقة الرواية، الخمر مثلا محرم لإسكاره أو لأنه مسكر، أو الماء كذا الماء كذا لا يفسده شيء لأن له مادة، هاي لأن له مادة موردها البئر، ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. افترضوا أنه ماكو رواية تتكلم عن الأنهار وعلى البحار، فالنهر والبحر هم يتنجس الملاقات لو ما يتنجس، افترض ماكو رواية، فيمكن لك أن تقول هو ماء البحر له مادة زين. وإذا له مادة شو يصير؟ هاي صغرة، ماء البحر له مادة، فهاي صغرة واضحة وجدانية نشوفها بالخارج. وإذا تمت الصغرة شو يصير؟ تأتي كبرى، كل ما له مادة لا ينجس من ملاقات. ليش ننجي من هاي الكبرى؟ ما هو دليلها؟ دليلها قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. فالإمام عليه السلام حكم بعدم فساده، بعدم كونه يفسده شيء بمن؟ بأن له مادة. فالإمام أسس كبرى، وكما هو معلوم لديكم العلة شنو؟ تعمم وتخصص. العلة إذا عرفت أنت تعمم بكما تشاء وتخصص كما تشاء، ما دامت العلة متوفرة بسبب بسيط. أنا العلة متى وجدت؟ وجد من هو؟ المعلول. فإذا كان ماء البئر واسع لا يفسده شيء بسبب واحد، بسبب واحد وهو أن له مادة، فالأمر سهل يسير، حتى ماء النهر وحتى ماء البحر وحتى ماء المطر وحتى المصادير. فأنت ستؤلف قياسا، بس هذا القياس مو قياس أبو حنيف، هذا القياس قياس منطقي. يعني إذا نتكلم بلغة المنطق، إذا نتكلم الآن بلغة المنطق مو بلغة الفقهاء، بلغة المنطق هناك فرق بين التمثيل والقياس. القياس يكون هناك حد وسط، وهذا الحد الوسط شي يسمونه واسطة في الإثبات، بأن يكون هو العلة في ثبوت الأكبر إذن للأصغر في النتيجة. فتقول ماء النهر له مادة، وكل ما له مادة لا يفسده شيء، فماء النهر أيضا لا يفسده شيء. هذا في الحقيقة نقل حكم، تطبيق حكم كلي على شنو؟ على جزئي من جزئياته. ومن هنا أشكل على الشكل الأول بأنه مصادر على المطلوب لوضوحه، لأنه يقول أنت عندما تقول سقراط إنسان وكل إنسان يموت، من ضمن الذين يموتون هو من ضمن الناس هم من هم سقراط، فأنت حكمت هذا الإشكال الواضح في ذهنكم أن الكبرى تتضمن الصغرى أو بالنتيجة النتيجة مستبطنة عكس الكبرى. هذا أشكله، هذا الإشكال لوضوح أنه في القياس يكون عملية الانتقال من حكم كلي إلى لحكم الجزء لمصداق مصادقه. فالقياس غير التمثيل، أما التمثيل ما به حكم كلي. التمثيل بلغة المناطق هو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، ماكو أحكام كلية، فما به علة تامة، ما به علة أصلا، ما به واسطة في الإثبات. هذه واضحة شلون؟ إذا فهمتم هذا نقول إذا أن الآن نتكلم بلغة الفقهاء، يعني عندما أقول قياس أقصد به القياس الفقهي. نعم الآن لو أننا نقلنا، لو أننا عرفنا العلة التامة، عرفنا أن الجهة المشتركة هي علة تامة، أفيكون هذا قياسا أقصد بالقياس قياس أبو حنيفة قياسا هذا؟ لا ليس قياسا، هذا دليل آخر يعبر عنه المناطق بأنهم قياس، وهو القياس المنطقي، يعني هذا انتقال من حكم كلي إلى حكم جزئي. أما القياس الحنفي يعبر عنه المناطق بأنهم شنو؟ تبذير. فإذا أكله بلغة مناطق مرة ثانية نقل الحكم معرفة علة الحكم، هذا تمثيل أو قياس منطقي؟ تمثيل أو قياس؟ قياس هذا، والقياس عليه غبار أو لا؟ لا لا غبار على القياس المنطقي، القياس المنطقي هذا قياس صحيح وجيد وما في إشكال. المشكلة هو في التمثيل، هل يثبت هل يكون دليلا أم لا؟ إذا نتكلم بلغة الفقهاء قياس أبي حنيفة اللي هو شنو؟ اللي هو التمثيل المنطقي، هذا القياس هذا هذه العملية هي النقل انتقال من حكم جزئي إلى جزئي. أما لو عرفنا العلة فهذا ليس قياسا حنفيا اصلا، هذا دليل اخر، دليل معتبر، دليل عقلائي، دليل عقلي، دليل واضح ووجداني كما في الجزء في يعني في القياس هناك في المناطق يثبتون، خاصه من الشكل الاول شكل بديهي. زين، لهذا يقول المصنف غير انه اذا علمنا بطريقه من الطرق، بطريقه من الطرق، بس هاي يحتاج لك تعرف يكون عندك هاي الطريقه. شلون تعرف العله؟ اذا علمنا ان الجهه المشابهه بين هذا وذاك، بين الأصل والفرع، علة تامة، علة وعلة تامة همنا، مو علة ناقصة. إذا علمنا أنه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا، قال الجماع فيه كفارة الجمع، لماذا؟ لأنه مفطر. هو لو قال لأنه مفطر ما عندنا إشكال على أبي حنيفة عندما يقول أن حتى الأكل هو فيه كفارة الجمع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كبرى، الكبرى هي أنه كل مفطر هو فيه كفارة الجمع، ما عندنا إشكال. لهذا يقول المصنف ثم أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع أيضا، ثم علمنا بأن هذه العلة التامة موجودة وين؟ بخصوصياتها في الفرع. هو الجسم في مثال الأكل هو أيضا مفطر، والمفطرية هي سبب الكفارة الجمع. إذا علمنا ذلك قال فإنه لا محالة، يحصل لنا على نحو اليقيني، يحصل لنا ماذا؟ استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت حتى وين؟ في الفرع تماما كثبوته في الأصل، لأنه تطبيق لقاعدة كلية قاعد نطبق، تطبيق القاعدة كلية على مصادقها، ما عندنا إشكال. لاستحالة التخلف المعلولي عن علته، كل مفطر يكون فيه كفارة جمع. جيد، فالأكل مفطر، الغبار كذا مفطر، وهكذا. قال ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي دائما يفيد اليقين. لكن أبو حنيفة شو يسوي هو؟ هذا شو يسمون القياس؟ معلوماتكم شو يسمون القياس هذا الصحيح؟ هذا منصوص العلة، منصوص العلة ما عندنا إشكال فيه، لأنه في الحقيقة نقول العلة هو يسمى قياس صحيح، بس هو منصوص العلة ما في إشكال. قال المصنف ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة. هاي مشكلة، يعني مشكلتنا في أن العلة هي حقا منصوصة أم مستنبطة؟ قياس مستنبط العلة باطل أو صحيح؟ باطل. أبو حنيفة قياسهم من قياس مستنبط العلة، يعني هو يتذكر العلة ويتوقع أن هذه هي العلة فيثبت الحكم، فلهذا ما نقبل قياسه، لأن يتوقف على مقدمة مهمة وهي أن من قال أن هذه الذي استنبطتها يا أبو حنيفة أنها هي العلة يجوز هي مو العلة، فأنت نعم لو ثبت بالدليل أنها هي العلة نعم قياسك معتبر ولا غبار عليه، ولكن دون إثبات ذلك شنو؟ خلق القتال. قال المصنف وقد سبق من هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مسرح لعقل أبي حنيفة فيها، لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك اللي هي الكبرى أن كل مفطر فيه كفارة الجمع لأنه مفطر، ها هاي الكبرى اللي هو أصل إيجاد العلة، هذا شنو؟ هذا هل العقل البشري العادي مع هذا المعصوم هل له مسرح، هل له دخالة في استنباط الملاكات؟ الجواب شنو؟
لا.
لهذا قال أن أصل التعليل للحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع لأنه أمر توقيفي. زين، إذا لا والله إحنا عرفنا الملاك، يعني الكبرى عرفناه، الملاك عرفناه، شنو الملاك؟ كل مسكر حرام، وهذا ملاك،
الملاك هو المسكرية هي هي ملاك الحرمة. المسكرية في السائل أو مو في السائل، المسكرية في الشيء هي ملاك شنو؟ هي ملاك الحرمة. إذن هاي الكبرى إحنا جبناها من جيبنا لو جبناها من الشارع، من الشارع تطبيقاتها بعد سهلة أو صعبة؟ سهلة، صوريات سهلة. إثبات أن هذه الحبة المسكرة اللي هي من الأفيون أو مشاكل أو كذا، هذه هذا السائل، إثبات أن هذا السائل مسكر، أو هذه الحبة من الدواء مسكرة، أو ما أدري شنو ذاك مسكر أو ذاك مسكر، هذا يحتاج إلى رجوع للشارع، ها؟ لو هذا أمر حسي خارجي، أمر حسي خارجي. لهذا يقول المصنف لكن وين لكم أشهر. أما نفس وجود الملاك في ذاته، يعني وجوده خارجا كمصداق بعد معرفته، يعني بعد ما عرفنا الملاك وجوده خارجا، هذا أمر توقيفي يحتاج إلى الشارع؟ شنو الجواب؟ لا يحتاج إلى. لهذا قال أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف حتى من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك، ولا يعرف بما هو علة وملاك، لكن هذا بعد ماذا؟ بعد أن نفرغ أنه أن بعد أن نعلم العلة تطبيقاتها تصير سهلة. واضح الكلام لو مو واضح؟ يعني إحنا إذا عرفنا العلة بعد تطبيقاتها شنو؟ سهلة، ما يحتاج إلى توقيفية. لكن مو تقول لي لا والله أنت أعرف الصغرى بعدين هي من خلال الصغرى تستنبط الكبرى، لا مو صحيح. يعني أرى في الخمر إسكارا، وهاي أرى في الخمر إسكارا سهلة، ثم بعد ما رأيت في الخمر إسكارا أقول كل مسكر حرام، هذا ينجبت. يقول ما هي ما دام أكون ما دام هو مسكر فهو كل مسكر حرام، هذا شنو؟ هذا صحيح أو باطل هذا التصرف؟ باطل. لكن إذا علمت من الشارع الكبرى وهو أن كل مسكر حرام، وأطبق هذا المسكر على شنو؟ على الخمر، يحتاج تطبيقها على الخمر، على المصداق الخارج يحتاج إلى توقيفية ورجوع للشارع؟ الجواب لا يحتاج. لهذا قال وأما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك كالإسكار، فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ، هذا كون علة، كون علة ما نعرف أنه شنو؟ أن الإسكار علة من خلال شنو؟ من خلال الخارج، إنما من خلال ماذا؟ الشارع، كون علة في الحرمة. أما كون مسكر سهلة، واضح؟ نعرف أن الخمر مسكر أو الخمر لا يسكر، هاي مثل سهلة، يعني يمكن خارجا أن نعرف أنه بالحس أنه مسكر أو ليس بمسكر، واضح شلون؟ لهذا قال فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. هذا يقصد بكونه علة في الكبرى للصغرى، ها؟ مو يعني تو قال كالإسكار، ها أنت جاوبوني الإسكار، فإن كونه علة للتحريم في الخمر، هاي الكبرى للصغرى يشتي بها الصغرى، كبرى التحريم، هاي الكبرى يمكن معرفتها بغير طريق الشارع؟ الجواب شنو؟ قال لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. أما وجود الإسكار، هاي شنو؟ هاي الصغرى تطبيقا. أما وجود الإسكار في الخمر وعدم وجوده وغيره من المسكرات فأمر يعرف به بالوجدان بالحس الخارجي، لكن لا رفض لذلك، حتى إذا عرفت الخمر مسكر هذا كافي في إثبات الكبرى؟ لا. قال لكن لا رفض لذلك بمعرفة كونه هو الملاك، يعني لا رفض للصغرى في الكبرى من هذا المعنى في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات. يا هو هذا يقصد به، يعني إثبات الكبرى وإثبات أنه هو علة التحريم. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضح، لأن الملاكات أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها. مثل واضح يقول ما يحتاج أساس اللغة الفرنسية، اللي ما يعرف لغة فرنسية يقدر يشي فرنسي؟ ما ليه؟ بسبب بسيط أنه هاي أمور وضعية يحتاج معرفة الواضع. فنفس الشيء انت باللغة قبلتها يا ابو حنيفة، بالشرع ما تقبلها، فنفس الشيء اذا كانت اللغة الفرنسية ما تعرفها لانك ما دارس ما تعرف رأي الواضع في هذه المسألة، فكيف تعرف الملاكات وهي ايضا امور مفروض انها بيد واضعها. قال ولا تدرك بالنظر العقلي انها من طريق الملازمات العقلية القطعية. فاذا اشكلت تقول انتم مدرون اكو ملازمات عقلية ندركها احنا بعقولنا، اخذت دليل اسمه دليل العقل وذكرت بالجزء الثاني تحسين التقبيح العقلي، لعل هذا من هذا، واضح؟ انت حدث المصنف شيء يؤكد على مسألة وهي أنه معرفة الملاكات لا يمكن ولا نطرح للعقول، فتشكل عليه تقول له ألست تقول بحجية الدليل العقلي بحجية الملازمات؟ نعم، يجاوب عن هذا الإشكال عن هذا التوهم، يقول إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات الجزء الثاني، وفي دليل العقل من هذا الجزء تكلمنا عنه، والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. يقول نعم نحن نستثني شنو؟ نستثني الدليل العقلي، وقد تقدم الكلام عنه وعن إثباته وعن معنى الدليل العقلي، وقلنا أنه نوع من أنواع الملازمة، إذا كانت أدركنا مثلا الملزوم فسوف ندرك اللازم، سوف ندرك الملازمة. زين، قال لكن القياس هل هو من قبيل الحكم العقلي الذي فيه ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ قال والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. فأنت إذا عرفت أن الجماعة فيه كفارة الجمع، هل هناك ملازمة عقلية قطعية بأنه إذا كان الجماعة فيه كفارة الجمع فمن يأكل حبة واحدة من الرز أيضا كفارة الجمع، أكو ملازمة عقلية؟ جواب صدق يقول ما أكو ملازمة عقلية. قال نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه، جيد مع وجود النص راح تكون علة شنو؟ علة منصوصة. قال فإنه يصح الاكتفاء به، يعني بهذا بالبيان العلة في تعدية الحكم إلى المقيس، لكن بشرطين. ماذا قال تعتد؟ فإذا هو الشارع بين العلة، قال الخمر محرم لإسكاره. جيد، احنا من قولك الخمر محرم لإسكاره عرفنا أمرين، الأمر الأول أن الخمر حرام، والأمر الثاني أوسع وهو شنو؟ كل مسكر محرم، كل مسكر محرم لقولك الإسكاري، فسهل المسألة. راح نطبق الحكم حتى على أشياء لم تكن موجودة في عصر النص. في عصر النص كان عندهم الشيء الوحيد المسكر فرضا هو الخمر، الآن الصناعات والشيطان والجسم أتباع الشيطان صنعوا مسكرات متنوعة عجيبة غريبة، بس كلها راح تصير كلها تصير حرام. لماذا؟ لأجل أن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابطة وهي أن كل مسكر حرام. لكن المصدر يقول ما حتى القياس منصوص العلة، إجراءه منوط بمن؟ بشرطه. الشرط الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة علة شنو؟ تام. أما لو كانت علة ناقصة تكفي في إثبات الحكم للفرع؟ ما تكفي. واضح شلون؟ أن تعلم بأنها علة تامة، أما لو كانت علة ناقصة ما يكفي هذا. كما لو قال مثلا أي مثال العلة الناقصة، علة ناقصة هو ليس علة تامة، مثلا الخمر محرم لإسكاره ها ولي شنو؟ ولي لونه الأحمر فرضا، فأنت وجدت اللون الأحمر في عصير من العصائر، هذا كافي لكونه محرما؟ يقول لا، الأحمر لو فرضنا أن اللون الأحمر موجود في الرواية فهو جزء علته، نحتاج أن نثبت الجزء الآخر وهو الإسكار مثلا. قال أن نعلم من العلة المنصوصة إلا تامة يدل معها الحكم أينما دار. الثاني أن نعلم بوجودها، يا هي العلة التامة وين؟ في المقيس. تكون تدري أنها حقا موجودة في المقيس، مو طبقها على شيء هو ما موجودة في علة تامة. الخمر محرم لإسكاره، جيد، ولكن العصير العنبي فرضا ما مسكر، كنت ثبت أنه مسكر، ثبت صورة هاي المرأة، ثبت أنه مسكر نقول أنه حرام. أما لو فرضنا أن العصير العنبي ليس مسكرا فلا يكون حراما. قال والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، ويستثنى منه منصوص العلة بالشرطين الذين تقدما، وهو شرط أنه علة تامة وأنها موجودة في الفرع. وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس أصلا، مو قياس، هو مو قياس حنفي، لكنه قياس شنو؟ منطقي. وقياس المنطقي ما بيشكال، وكذلك قياس الأولوية ليس قياس، سيأتي الكلام عنه. نعم، حسب المطلب الجاي يستهل ما عندنا قرضي أمنا. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول أن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة احتمالات، هي أكو خمسة احتمالات، وهذه الاحتمالات الموجودة كلها تفسد شنو؟ تفسد أن يكون القياس حجة. واضح؟ احتمالات تفسد كون القياس حجة، ما هي؟ قال ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأرض وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي أولا احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس. أنت ظنيت يا أبو حنيفة إنه اسمه هذا الأكل مفطر، الأكل في كفارة جمع لأنه مفطر، فجعلت العلة شنو؟ المفطرية. من قال أن الإفطار هي لعلها علة أخرى؟ شوف، بل يؤتمن على مذهبي، وهذا إشكال جديد، هذا إشكال قوي. يقول ذول الأشاعرة عجيبين، من جهة إيش يقولون؟ يقولون أحكام الله جزافية ليست تابعة للملاكات، ما شيء. احنا هذا خلاف من العتيد وياهم. احنا نقول انه احكام الله ها تابعة لملاكات لمفاسد ومصالح. هم يضحكون على هذا التعبير. شنو مصالح شنو مفاسد؟ الله سبحانه وتعالى يفعله ما يشاء. واضح من لهذا له ان يدخل كذا الانبياء في النار وما شاكل. ما كنت تقول تقيد الله بمصالح ومفاسد. لو يفعل ما الصلاة جيدة لانها صلاة لانه هو رادها مو لان فيها ملاك الحزن وملاك القبح وما شاكل. يقولوا هذا الخلاف اللي احنا وقعنا لهم اللي هم انكروا فجيه العقل هناك تتقدم. يقول هنا يجي ابو حنيفه يحكي بالملاكات يقول العله في الاصل موجوده في الفرع موجوده. تعال هذا فرع ماذا؟ فرع ان هناك عله للتحريم فتثبت العله تثبت الحكم للفرع لانه ثابت للاصل لاجل عله المشتركه. هذا هو رجوع عن قولكم بان الاحكام شنو جزافيه. هذا في الحقيقه قول من الاحكام تابع المصالح والمفاسد. وهذا يقول المصنف بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا أصلا عند الله بشيء. فإذا ما كو إلا إليه يعني الجماع في كفارة الجمع شنو السبب؟ يقول بدون سبب. بدون سبب إذا كان بدون سبب شنو أنا أسبب الحكم من للشكمة للأثير؟ لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد. وهذه من مفارقات آرائهم. فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام المصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي بالمقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل؟ هم أصلا التعليل ما عندهم تعليل. كيف يحصل لهم الظن ونقل؟ هذا الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال يعني يبطل الإجماع يبطل القياس من أصله. الاحتمال الثاني أن هناك وصفا آخر يظهر حتى إذا أبو حنيفة علم بالعلة يبقى هاي العلة. من يقول هاي العلة علة تامة؟ لعلها علة شنو؟ ناقصة. فهناك أمر آخر يتممها. قال احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائل علة بأن يكون المجموع منه ما هو العلة للحكم. هذا شو فكرة؟ لو فرضنا أن القائل أصاب شنو؟ أصاب العلة. جيد أنت إذا أصبت العلة تجزم أنها علة تامة؟ يقول ما أدري. يقول احتمال علة ناقصة فكيف تسأل الحكم له؟ ثالثا احتمال أن يكون القائد قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. أنت من نقلت الحكم من أصل الفرع لعلة. يجوز هذه العلة مركبة. هي علة مركبة يجوز أنت ركبتها من شيء أجنبي. يجوز هي هذا يجوز هي اسمه أنت أضفت شيئا إليها بأن قلت هكذا بأن قلت إنه هذا مثلا الخمر العفو أن نعم أي مثال إنه الأكل محرم ها لأنه مفطر ها لأنه مفطر ولأنه في شهر رمضان طرف في نهار شهر رمضان. جزء الخصوصية أنت منك أتيت بها أدركت بعض العلة والبعض الآخر جئت به من عندك. أما ما في عند الله هو البعض اللي أدركته صحيح ولكن البعض الآخر لا يطابق البعض الذي ذكرته. فملخص الكلام العلة الحقيقية للتحريم هي ألف وباء. أنت إيش أدركت؟ باء وجيم. واضح المشكلة؟ فمنعم اشتركت ما في باء. باء صحيح بس يحتاج لك أنت شنو تبدل جيم بمن؟ بألف. أنت اشتغلت جعلت العلة الحقيقية باء وجيم بينما العلة الواقعية هي شنو؟ ألف مع باء. فوين صار الإشكال؟ بيا طرف بالطرف ألف وجيم. واضح الكلام بذل بصعب أزيح. قال رابعا احتمال أن يكون ما ظنه القائد علة إن كان مصيبا. هاي شو وقت إن كان مصيبا احتمال أن يكون ما ظنه علة ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه يعني الأصل لخصوصية في الموضوع. هاي أكو مشكلة. يجوز الحكم مرتبط بهذا الموضوع يعني بشخص الموضوع ما مرتبط بالكليات ما مرتبط بما بالإسكار بما هو إسكار. يجوز الخمر المسكر مو كله مسكر. الخمر المسكر هو اللي يكون نجس وهذا صحيح هو الموجود انه النجاسه السائد. اما في الجسم في المسكرات الجوامد فرضا ليست نجسه. واضح شلون؟ فلعل النجاسه ثابته ليس للمسكر انما للخمر المسكر. اذا فلا بد نحافظ على شنو؟ على الموضوع. وانت نقلت الحكم علمه لموضوع اخر. ايش قلت هذا المسكر الجامد هو ايضا نجس صحيح هو هذا مسكر نعترف انه مسكر ولكنه الحكم سلط على نفس الموضوع فلا بد ان تحافظ على خصوصية الموضوع. ما الفكرة واضحة او غير واضحة؟ يعني هنا الموضوع ملاحظ الحكم صب على هذا الموضوع لخصوصيته. كما لو فرضنا ان حكم من الاحكام كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فش تقول انت؟ تقول انا بشر وهو بشر فيثبت لي ما يثبت له فاتزوج 9 نساء شو جابونك؟ يقولك إيه صح، أنت بشر وهو بشر، إحنا ما نقول أنه إله، هو بشر وأنت بشر، من هذه الجهة صحيح، ولكن هذا الحكم ثابت له بما أنه بشر خاص. أنت هم بشر خاص، أنت محمد اسمه ابن عبد الله، الجواب لا، إذن ما يثبت لك الحكم. واضح الكلام شلون؟ زين، مثال، لو علم أن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، إذا ما عرفنا الثمن يفسد البيع، جهالة الثمن. زين، وأراد أن يقيس على البيع، يقيس ماذا؟ عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا. فإذا جهلنا ويا مولانا أخذ شيخنا أعرفكم بس تبوا يا أخي شو حتى نختم البحث، إذا جهلنا بالثمن البيع صحيح أو باطل؟ البيع باطل. هذا شنو عليه دليل؟ هذا دليل من الرواية طلبا. أبو حنيفة شو بيسوي؟ يريد يعمم هذا الحكم لمن؟ للزواج اللي هو مو عقد بيع، مو عقد بيع. الزواج في المشكلة البيع، قال هم نفس الشيء، إذا كان الجهالة بالثمن في البيع موجب لإفساد البيع، فالجهل بالمهر في عقد النكاح موجب لبطلان عقد النكاح. نقول شنو دليلك؟ يقول القياس. نقول أكو رواية، يقول ماكو رواية. شو يقول المصنف؟ يقول فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض. هذا الإشكال مصنف نصر عليه تشكيل، يقول له نفس الشيء، نفس فكرة النبي صلى الله عليه وسلم، الزواج من تسع، الزواج من تسع ثابت للنبي، هو واضح، هو بشر مخصوص، مخصوص يعني بخصوصياته الجزئية، هو فلان من فلان من فلان، واضح شلون؟ فأنت إذ أنت صحيح أن أنا زيد من الناس هم إنسان هم بشر، ولكن في نفس خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جواب لا، لسه نفس الجزئي. فنفس الشيء إحنا نحتمل أن يكون البيع بما هو بيع جهالة ثمنه تفسده، ولكن هذا العقد الجسمي عقد النكاح هو عقد صحيح، لكنه عقد بيع ليس عقد بيع. لهذا يقول فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوصي، هو الجهل بخصوص العوض. وين؟ في مطلق العقود، لا لا في البيع يحتمل، لا مطلق الجهل بالعوض، من حيث هو جهل بالعوض حتى يصل الحكم إلى كل معاوضتين، حتى في مثل الصلح المعاوضي وحتى في مثل النكاح، لا هو ما لعله يحتمل أن يكون للبيع خصوصية أخرى. قال باعتبار أنه يعني ها، فما مالك حق يا أبو حنيفة أن تسر الحكم لمن؟ للنكاح. يا بريش يقول النكاح هم بنوع من أنواع المبادلة. شو المبادلة؟ قال باعتبار أنه يعني النكاح يتضمن معنى المعاوضة على البضع، البضع بالضم هو يطلق على الفرج ويطلق على العقد ويطلق على الاستمتاع، والبضع بالفتح هو القطعة، ومنهم فاطم بضعة مني، والبضع بالكسر هو من الثلاثة إلى التسعة. فنرجع هاي البضع بالضم، فيقول يقول هذا قوله باعتبار أنه، هذا مو كلام المصنف، هذا كلام منه، كلام أبو حنيفة مثلا القايس. فالمصنف يقول له أنت مو تقول لي أبا النكاح معنى المعاوضة، معاوضة على الاستمتاع. يقول لا، هو يحتمل أن يكون الإفساد في جهالة الثمن أو الثلاث لخصوصية البيع، حتى إذا كان النكاح بنوع من أنواع المعاوضة ليس بيعا هو بالنتيجة. الاحتمال الأخير احتمال أن يكون العلة الحقيقية للحكم المقيس عليه غير موجود أصلا أو غير متوفر أصلا بخصوصياتها في المقيس. من يقول لي العلة موجودة بخصوصياتها بكل تفاصيلها في المقيس؟ وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلى الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.